بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني، صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا ترجمها. إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجمها. الحديث رواه مسلم والدارقطني، وقال: هذا حديث صحيح. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وهو دليل على أن المحدود محترز تحفظ عورته من الكشف. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زنت، فأمرني ان اجلدها. قال: فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت ان اجلدها ان اقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: احسنت، اتركها حتى تماثل. قال: رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه. لا يزال المصنف يورد الاحاديث المتعلقة بحد الزنا و كيفية إقامة الحدود. وكان من قبل عقد المؤلف رحمه الله بابا بين فيه أنه يشرع الحفر لمن يحد، يشرع الحفر لمن يحد بالرجم، وذلك صيانة له وسترا له، بحيث انه لا يتكشف، وايضا يكون في الحفر له تثبيت وتمكين للناس ان يبادروا برجمه حتى تبرد جدته، ولأن في حبسه أو في جعله في حفرة إسراعا في تنفيذ الحد. وقد عرفنا فيما مر بنا في الدرس الماضي أن هذا الموضوع من الأمور المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في زمنه واطلع على ذلك وأقر، وجاءت بعض الروايات تبين أن النبي لم يحفر، كما مر بنا في قصة اليهوديين، وكما جاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أول الباب في أنه أخبر أن ماعزا لم يحفر له، وجاء في الروايات الأخرى أنه حفر له. وقد عرفنا أن هاتين الروايتين ظاهرهما التعارض، لكن يمكن الجمع بينهما بأنه في أول الأمر لم يحفر له، ولما فر حفر له، أو أنه حفر له في أول الأمر لكن كانت الحفرة غير عميقة، بدليل أنه لما أحس بثقل الحجارة استطاع أن يفر منها، ثم لحقه الناس في الحرة ولم يكن قد حفروا له وضربوه، ومن من ضربه رجل استخدم لحي الجمل، فكان ذلك يعني سببا في وفاته. ومن بعده جاءت النصوص بالحفر له. فالغامدية أخبرت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر لها، يعني أمر بأن يحفر لها، والحفر كان إلى صدرها، ومع ذلك شدت عليها ثيابها حتى يكون ذلك أحفظ أكثر حفظا وأكثر ضبطا وأكثر سترا لها. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث خالد بن اللجلاج وحديث عبد الله بن بريدة الأول والثاني وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسألة إقامة الحج بالرجم، وأن عبد الله بن بريدة أخبر أن ماعزا وأن الغامدية حفر لهما ورجما. انتهينا عند الكلام على مسألة الحرة، وأن الحرة عبارة تطلق على مواطن متعددة في جزيرة العرب، والجامع بين هذه المواطن أن الأرض تركبها حجارة سوداء، الأرض تركبها حجارة سوداء، وهي نتيجة براكين قد ثارت ونتيجة حمم قذف بها من داخل الأرض، وقد كانت وهجا، يعني كانت نار، لكنها مع مرور الأيام والأزمان صلبت فصارت حجارة سوداء، منها ما هو الكبير الحجم ومنها ما هو الصغير الحجم، والكبر والصغر هو نتيجة يعني تفتت هذه الحجارة. أشار المؤلف إلى عدد من مواطن في جزيرة العرب فيها أراض تسمى بالحرة، ثم بدأ يذكر لنا ما في المدينة وما حولها. قال: وقرب خيبر وهي حرة النار. والحرة هذه الأرض السوداء وجودها في جزيرة العرب كان على فترتين. الفترة الأولى سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في المدينة حرتان: حرة شرقية تسمى بحرة واقم، وحرة غربية. فالمدينة تحدها الحرتان من الشرق والغرب، كما وحدها من الشمال والجنوب عير وثور، أما عير ففي الجنوب وأما ثور ففي شمالها. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنة 650 هجرية ثار بركان من البراكين وظهرت منه الحمم وارتفعت منه النيران، وشاهد الناس النار من مسافات بعيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر نار في جزيرة العرب، نار قريب من المدينة تضيء أو وراها الناس من بصرى، يعني الشام، هذه الحرة أو هذه الحادثة تركت ونشرت أرض الحرة بحيث كست مناطق لم تكن من قبل ذات حرار، كما أنها زادت المواطن التي وجدت فيها الحرة من قبله. ومن أوصاف الحرة التي حول المدينة قال: وهي حرة النار وبظاهر المدينة. إيش عندكم؟ وبظاهر المدينة تحت واقم، ها؟ تحت واقم أو حرة واقم. والظاهر أن واقم هذا جبل، ولارتفاعه انتشرت الحرة تحته، وهي اليوم معروفة في المدينة بحرة واقم في شرق المدينة، بل إن المدينة امتدت لها فأصبحت اليوم في داخل المدينة حرة واقم. وتقع اليوم في المنطقة التي نسميها بشارع الأعمدة، منطقة شارع الأعمدة من الحرة الشرقية وما بعدها، هذه هي حرة واقم. قال: وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد، يعني ابن معاوية، عام 64 من الهجرة، عام 64 من الهجرة وقعت واقعة الحرة، يوم أن جاء جيش معاوية، جيش يزيد بن معاوية، ودخل المدينة وقاتله أهل المدينة، ومنهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم عدد كبير، وعرفت الواقعة بواقعة الحرة، وكانت في حرة واقم. قال: وبالبريك في طريق اليمن ايضا حرة، وحرة غلاس او غلاس ولبن، يعني منطقة غلاس ومنطقة لبن ومنطقة لفلف، كلها مناطق حول المدينة ظهرت فيها الحرة. ومن هذه المناطق ايضا ومنطقة شوران، وقد اصبحت اليوم شوران حيا من احياء المدينة من الناحية الشرقية الجنوبية، قريبة او بعد منطقة قباء، بين قباء وبين طريق الهجرة، والحمارة وجفل وميطان ومعشر وليلى وعباد والرجلاء وقمأة، كل هذه مناطق كستها الحجارة السوداء، فهي إذن من الحرة. قال: مواضع بالمدينة، كذا في القاموس. قوله بجلاميد، يعني أن في حديث أبي سعيد أن الصحابة رضوان الله عليهم أول ما بدأوا يرمون جاء ماعزا، كانت الحجارة صغيرة وكان بعضها طين لأنها من المدر والخزف، ولذلك لما فر إلى الحرة تيسر لهم في الحرة من الحجارة التي ساهمت في وأسرعت في قتله، وكانت جلاميد. قوله بجلاميد، قال الجلاميد جمع جلمود وهو الصخر كالجلمود، والجندل كجعفر ما يقله الرجل من الحجارة، ومعنى ما يقله يعني ما يستطيع حمله باليد الواحدة. وبكسر الدال يقال جندل كعلبط، الموضع يجتمع فيه الحجارة يقال ايش؟ هذا جندل. وعرض جندل كعلبطة او جندل كعلبطة، وقد تفتح كسرتها يقال علبطة وعلبطة. كذا في القاموس. قوله إما لا فاذهبي، وهذا في رواية عبد الله بن بريدة لما جاءت وألحت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا ترددني كما رددت ماعزا، وأخبرت أنها قد حملت من الزنا، قال لها إذا كان هكذا إن كان الأمر هكذا فيجب عليك أن تنتظري، إما لا فاذهبي. قال النووي في شرح مسلم في كلمة إما، قال هو بكسر الهمزة من إما، وتشديد الميم وبالإمالة. نعم. وهو بكسر الهمزة من إما، فين فوق؟ هكذا كتبت عندكم؟ خطأ طبعا، لأن الهمزة الأصل أن الهمزة المكسورة لا تكتب. إما لا. قال ومعناه إذا أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. انتهى يعني كلام الإمام النووي الذي ذكره في شرح مسلم. قوله فنضخ، قال بالخاء المعجمة وبالمهملة، يعني يقال نضخ ويقال نضح. قوله صاحب مكس، قال بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة يعني سين. قال صاحب المكس هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، أما ما يؤخذ بحق وبرضا فلا يسمى إيه؟ مكسى. قال في القاموس مكس في البيع يمكس إذا جنى مالا، والمكس النقص والظلم. والمكس يقول دراهم كانت تؤخذ من بايع السلع في الأسواق في الجاهلية يعني بغير حق، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة يعني زيادة، ولما كان بغير وجه حق سمي مكسا. انتهى هذا الكلام من القاموس. قوله فصلى عليها، قال القاضي عياض هو بفتح الصاد واللام، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى عليها. قال هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم، معظمهم رواه بهكذا، ولكن في رواية ابن أبي شيبة، يعني رواية أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم، وهي رواية مصدرها المصنف، قال ولكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود يعني في سننه، والطبراني يعني في معجمه، أن الرواية فصلي بضم الصاد على البناء للمجهول، وهذه لا تدل على أن النبي باشر الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال هو يؤيده، يعني يؤيد رواية المبني للمجهول، ويؤيده ما وقع في رواية لأبي داود بلفظ ثم أمرهم فصلوا عليها، ووقع في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عند مسلم أنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أيصلى عليها؟ فقال لقد تابت التوبة، لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، مما يدل على أن رواية البناء للمجهول ظاهرها أن النبي لم يباشر الصلاة. قال قوله إلا وفي العقل، وهذا في حديث عبد الله ابن بريدة، وذلك عندما جاء ماعز رضي الله عنه واعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد زنى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يسألهم عن عقله، فقالوا ما علمناه إلا وفي العقل. قال إلا وفي العقل بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة، قال وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام على فقهها، يعني أنه يقبل الإقرار، لكن هل يقبل مباشرة أو بعد التردد؟ وغير ذلك من المسائل الفقهية. قال وإنما ساقها المصنف هاهنا للاستدلال بها على ما ترجم به، وهو الحفر للمرجوم. قال وقد اختلفت الروايات في ذلك، فحديث أبي سعيد المذكور يعني الخدري رضي الله عنه فيه أنهم لم يحفروا لماعز، وحديث عبد الله بن بريدة فيه أنهم حفروا له في إلى صدره. قال وقد جمع بين الروايتين بأن المنفية حفيرة لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت عكسه، أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر، ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه، أو أنهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه وضربوه دون أن يحفروا. قال على فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي لأن فيها زيادة، ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه إسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج، فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك حديثه أيضا في الحفر للغامدية. قال وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة. قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله إلى أنه لا يحفر للرجل. قال وفي قول للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس. وبه قال الإمام يحيى يعني من أئمة الزيدية. وفي وجه للشافعية أنه يخير الإمام. وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه: ثالثها إن ثبت زناها بالبينة، نعم ماني سامع، قال ثالثها يحفر إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار، يعني فإن كان زناها ثبت بالإقرار فلا يحفر لها، وإنما يجمع عليها ثيابها كما جاء في الرواية التي مرت بنا في حديث عبد الله بن بريدة. قال والمروي عن أبي يوسف يعني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله وأبي ثور رحمه الله وهو إمام أنه يحفر للرجل والمرأة يعني سواء. قال والمشهور عند الأئمة الثلاثة، وإذا أطلق الأئمة الثلاثة فالمراد بهم مالك وأحمد والشافعي أنه لا يحفر مطلقا. قال والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا، وقد سبق أن أشرت في درس ماضي إلى أن هذا الأمر يراعى فيه مصلحته، المحدود في سرعة تنفيذ الحد. ثم قال رحمه الله: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع يعني ولدها، لأن الرجم خاص بها، ورجمها والولد فيها يعني إلحاق الضرر به وقتله وإزهاق نفس بغير حق، لذلك يجب على الإمام أن ينتظر حتى تضع حملها، ولا ينبغي أن يخطر في بالنا أن قتل هذا الولد تبعا لأمه سائغ. وقد يقول قائل إنه ابن الزنا هو الثبرة، فلماذا لا يعامل معاملة أمه؟ والجواب: لا، هو وإن كان نتاج وثمرة لكن الإسلام جاء يحافظ على الأرواح، ومن مقاصده الشرعية المحافظة على النفس، وأنه لا يجوز قتل النفس إلا بحق، وقتل هذا الطفل تبعا لأمه لا حق فيه، ولذلك لا بد من الانتظار حتى تلده الأم، بل ينتظر حتى يصل إلى مرحلة يتغلب ويترجح فيها الحياة على الموت حيث يوفر له الغذاء الأساسي وهو الرضاع، ويمكن منه مدته كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم يبلغ مرحلة تمكنه من الحياة منفصلا عن أمه، وبعد ذلك يقام الحد على الأم. أما المريض الذي مرض بعد الوقوع في الحد، فما الحكم في أمره؟ يقول الفقهاء: إن كان المرض طارئا ويرجى برؤه فإننا ننتظر حتى يشفى المريض، وبعدها نقيم عليه الحد، لأن المرض الطارئ ينتظر. أما إذا كان المرض شديدا لا يرجى برؤه وكان دائما بحيث يظهر أثره على حياة المريض، من حيث إضعافه له ومن حيث عدم قدرة المريض على الحركة، فهذا يقام عليه الحد، لكن يجمع له الجلدات كلها في ضربة واحدة، إما أن يؤتى بالعسكل ما نسميه اليوم بالجنو وما يسمى بالعرجون كما قال الله فيه: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو جزء من النخلة تقوم فيه الثمار، فيجمع له لهذا المحدود إن كان جلدا يجمع له عرجون فيه 100 عسكل، يعني 100 جزء طرف، ويضرب به ضربة واحدة بحيث تكون هذه الضربة بمثابة 100. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل كان مريض نضو الخلقة ضعيف، لكن الشيطان أغراه، كان يقيم بين أهله ويحتاج إلى من يمرضه، فجاءت جارية من جواريهم تمرضه، فزاغت عينه ووقع عليها وزنى بها، ولما كان بكرا لم يسبق له زواج، أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا بالجلد. واختار له عرجونا وعذكلا فيه 100 طرف ضربه به ضربة واحدة. وإنما تأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما جاء في قصة أيوب نبي الله. لما أصابه المرض ولما أفناه المرض وكان قد تركه جميع أهلي أو فقد أهله إلا امرأته تقوم على خدمتي، وفي يوم من الأيام أغضبته ويقال إن سبب غضبه أنها تأخرت عن خدمته منشغلة بأمور تتعلق به. فلما تأخرت عنه أقسم أو حلف يمينا بالله أنه يجلدها 100 جلدة إن قدر عليها. وأخبر الله عن قصتها مجملة وقال في معرض ذلك في الكلام حول أيوب قال تعالى مخاطبا إياه: وخذ بيدك بغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني حقق يمينك بأن تأخذ حزمة من الحشيش، كل عود منها يمثل جلدة، ويضربه بها مجتمعة فتكون بمثابة 100 جلدة التي أقسم أن يجلد بها امرأته. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا المريض الذي لا يرجى برؤه والذي لا بد من إقامة الحد عليه بأن يجمع له الجلدات في ذلك العرجون. نعم. أي استفصال ده؟ من قال إنه ما استفصل؟ ها؟ نعم. هي لأنها جاءت وقالت إنها حملت وشعرت بالحمل، فدل ذلك على أنه يعني ليس في المراحل الأولى التي لا تشعر بها المرأة، وإنما هو في مرحلة متقدمة أحست به المرأة في بطنها وفي جوفها. وما قال أحد من أهل العلم بأن من حملت من الزنا تسقطه، لأن هذا خصوصا إذا نفخ فيه الروح فيحرم إسقاطه، ولأن هذا نفس قدر الله خلقها، وكون هذه النفس لم تكن من عقد صحيح هذا لا يبرر في إهلاكها وإسقاطها. ها؟ هي المرأة التي فطمت ولدها، لكن الروايات كما قلت في درس ماض جاءت بعضها مجمل وبعضها مفصل، فمن أجمل اكتفى بالولادة. وأن النبي أكلف رجلا من الأنصار يحضن الولد، لكن هل الحضانة كانت قبل الرضاع يعني أثناء الرضاع ولا بعد الرضاع؟ الحد إنما يثبت بالإقرار بالزنا، وإقامته ما دامت المرأة حامل ينتظر حتى تضع الحمل ما دامت حامل، لأننا نخشى أننا عند رجمها نئد الولد نقتله، والولد لا ذنب له في القتل، فلا بد من الانتظار حتى تضع الحملة. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد، وهذا زيادة تفصيل في بيان نسبها، وقد مر أو سيمر بنا في الرواية الثانية أن المرأة كانت من جهينة الجهنية، وأهل العلم جمعوا بين الروايتين بأن المرأة واحدة، نسبتها الدنيا إلى غامد، وغامد لقب لأحد أجدادها، ونسبتها إلى جهينة نسبة إلى القبيلة العليا أو الأعلى، فلا تعارض بين النسبتين. قال جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، فلما قالت ذلك مر بنا في حديث الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله إني أصبت حدا، ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله واعترافه بأنه أصاب حد يحتمل إصابة الحد فعلا، ويحتمل أنه لم يرتكب الحد لكنه استعظم الذنب فظن أنه بلغ مرحلة الحد، ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المرأة فألقنها أن تكتفي بالتوبة وأن تستر على نفسها، وأنه لا داعي لإقامة الحد، ولهذا قال لها صلى الله عليه وسلم ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. وهذا يدلنا على أن من ارتكب كبيرة وتاب إلى الله واستغفر فإن ذلك يكفيه، ولا موجب ولا ضرورة لإقامة الحد، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإن كان كبيرة. قالت أراك تريد أن ترد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك، يعني إيش تريدين إقامة الحد؟ وهذا من الاستفسار. قالت إنها حبلى، وهذا القول يعني فيه تأكيد للاعتراف، وأن الحبل قرينة من قرائن الزنا، ولذلك قال لها إما لا قال وما ذاك، قالت إنها حبلى من الزنا، قال أنت، وهذا أيضا زيادة في الاستفصال، يعني أنت حملت من الزنا؟ قالت نعم. قال لها حتى تضعي ما في بطنك، يعني إذا انتظري لأننا لا نستطيع أن نقيم عليك الحظ حتى تضعين ما في بطنك، لأن ما في بطنك لا ذنب له حتى يقتل معك. قال فكفلها رجل من الأنصار. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوليها وقال له أحسن إليها حتى تضع الحمل. وهذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على سماحة الإسلام، وأن من ارتكب إثما وذنبا وإن استوجب الحد لكنه لا ينبغي أن يؤثر ذلك على سوء التعامل معه والإساءة إليه، بل كل ذنب له حد يقام على صاحبه، ولا ينبغي أن يقنط أو يساء تعامل معه أو يحقر بسبب ما ارتكب من إثم، خصوصا إذا كان قد تاب، فإن التوبة تجب ما قبلها. ولما كان يعني قد تكون من عادة الناس أن هم يسيئون إلى من ارتكبت هذه المعصية مدى الدهر ويرمونها بالزنا ويصفونها به ويتحرجون من التعامل معها، وكل ذلك زيادة ظلم منهم، والأولى أن يكتفوا بالعقوبة التي قدرها الشارع. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم وليها بأن يحسن إليها. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. ولا تعارض بين الروايتين لاحتمال أن هذا الولي من الأنصار، وكونها غامدية جهنية هذا لا يتنافى مع كونها أنصارية. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. وفي بعض الروايات أن المرأة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل طفلها، تحمله، وقالت إنها وضعته، فيحتمل أنها جاءت مع وليها هي تحمل الولد ووليها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. هكذا جاءت الرواية. فقام رجل فقال إلي رضاعه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل المرأة بأن ترضع الولد حتى تفطمه، وأنها جاءت به بعد أن فطمته ووضعت في يده خبزا يأكل منها أو كسرة خبز. وظاهر الروايتين أن بينهما تعارض، لكن يمكن الجمع بأن الرجل الأنصاري إنما تولى كفالة الولد بعد استكمال الرضاع. وأن من روى الرواية اختصر أو وقع منه وهم، لأن هذه الزيادة جاءت عن ثقات، وكما يقول علماء الحديث إن زيادة الثقة مقبولة. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر برجمها. والحديث رواه مسلم والدارقطني، وقال: حديث صحيح. ثم روى الحديث الثاني، قال: عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان امرأة من جهينة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، اصبت حدا فاقمه علي. قال: فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: احسن اليها، فاذا وضعت فاتني. اي ففعل الولي حتى وضعت، فامر بها رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فشدت عليها ثيابها، يعني عند اقامه الحد. والروايه ايضا فيها اجمال، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امهلها حتى وضعت، وامهلها حتى ارضعت، ثم امر بها فرجمت. وذكر هنا انه شد عليها ثيابها، وجاء في روايات اخر انه حفر لها الى الثدي. قال: فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. وهذه الرواية يعني فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وفي بعض الروايات جاء الفعل مبنيا للمجهول. فقال عمر، أو فقال له عمر رضي الله تعالى عن: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يعني عمر رضي الله عنه ظن أن ما ارتكبته من إثم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.